السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الدرس 53 من دروس التفسير، وهو الدرس الأول من سورة النساء، وفيه الآيات 4 من السورة المباركة. وفيها يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه هي الآيات الأولى من سورة النساء. وإنما سميت بهذا الاسم لأن فيها أكثر من غيرها أحكام النساء بتفصيل كثير. وتفتتح هذه السورة بنداء موجه إلى الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وهذا البدء جاء في أول سورتين من سور القرآن الكريم، هذه واحدة منهما، والثانية هي سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وسورة النساء هي السورة 4 من النصف الأول من القرآن الكريم، وسورة الحج هي السورة 4 أيضا من النصف الثاني من القرآن الكريم. وقد لاحظ الإمام الرازي في بدء السورتين ملاحظة جليلة، هي أن سورة النساء بدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وأن سورة الحج بدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلاحظ رحمه الله أن بدء سورة النساء متعلق بالمبدأ وهو الخلق، وأن أول سورة الحج متعلق بالمعاد وبنهاية هذا العالم وهو زلزلة الساعة. ثم لاحظ رحمه الله أن هناك ترتيبا بين البدئين، بحيث سبقت سورة النساء سورة الحج، فجاءت سورة النساء أولا وجاءت سورة الحج ثانيا في ترتيب المصحف الكريم. وسورة النساء سورة مدنية، رضي الله عنها إن سورة النساء كلها نزلت وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أمنا عائشة رضي الله عنها إلا غارة في المدينة في العام الأول أو العام الثاني على خلاف أي العالمين.
عمران، فقد لاحظنا أن ختام سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. بقيت ملاحظة على هذا النداء. هذا النداء يلاحظ في القرآن الكريم كثيرا: يا أيها الناس. وهناك نداء ثان: يا أيها الذين آمنوا. قال بعض علماء القرآن: إن النداء إذا كان بيا أيها الذين آمنوا فالقرآن مدني، وإذا كان بيا أيها الناس فالقرآن مكي. وهذه ملاحظة غير دقيقة، لأن هذه السورة كما ترون سورة مدنية وقد افتتحت بيا أيها الناس. ونلاحظ أن هذا النداء أيضا موجود في سور مدنية أخرى كسورة البقرة وغيرها. لكن يمكننا أن نقول إن هذا النداء يكثر في السور المكية ويقل في السور المدنية، لكنه غير خاص في السور المكية فقط بحيث لا يتعداها إلى غيرها. لم يرد في القرآن الكريم خطاب الذين كفروا إلا مرة واحدة في سورة التحريم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. وهذا يلقي لنا ضوءا على سر النداء: يا أيها الناس. فالله لم يقل أبدا: يا أيها الذين كفروا، وإنما هو يوجه الخطاب إلى الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم يوجه الخطاب إلى الجميع، فالجميع مطالبون بأن يتقوا الله. ثم إن الجميع خلقهم الله، ثم إن الجميع خلقهم الله من نفس واحدة، ثم إن الجميع مبسوطون من هذه النفس الواحدة. إذن الخطاب يتساوى فيه جميع الخلق. أما المرة الواحدة التي خاطب الله فيها الذين كفروا فكانت في الآخرة، في الآخرة فقط، ويبين الله لهم أنه لا اعتذار لهم على الإطلاق ولن تقبل معاذيرهم، لأن الأمر قد انتهى. أما في الدنيا فقد كان الله يخاطب الكافرين وغير الكافرين بهذا الخطاب العام الشامل: يا أيها الناس. وأما في الآخرة فإنما هو خطاب واحد للكافرين: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا فلن تقبل اعتذاراتكم. وسورة النساء كانت حبيبة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر سور القرآن، وكانوا يحسون في هذه السورة أمرا عجيبا بينه عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، حيث قال: إن في هذه السورة بضع آيات هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذه الآيات التي يقول عنها عبد الله بن مسعود إنها أحب إليه من الدنيا وما فيها، مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومثل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ومثل قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات وما فيها من يسر وما فيها من رحمة وما فيها من تودد هي التي جعلت عبد الله بن مسعود يقول ما قال، وكذلك قال مثله جماعة من السلف ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وعند قوله تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها،
نرى عدة امور. الامر الاول ان هذه الآية ارشدت الى ان رب العالمين واحد لا شريك له. اتقوا ربكم فهو ربكم وليس لكم رب سواه. ثم اشارت الآية ايضا الى اصل هام، وهو ان ربنا واحد، وفي الوقت ذاته فان ابانا واحد وهو ادم عليه السلام، وما دام ابونا واحد وهو ادم عليه السلام، واننا لم نختلف في هذا الارض، فيجب على البشرية من اولاد السيد ادم والسيدة حواء ان يحترموا هذا الشعور، وان يحترموا هذا الاصل الذي يجمعهم جميعا، وان يعيشوا متوازنين متراحمين متعاطفين. ومن هنا ندرك السر في لماذا جعل الله اصل البشرية واحدا، ولماذا لم يكن اصل البشرية متعددا، بمعنى ان تكون هناك مجموعة اوادم لا ادم واحد، فيكون اصل البشرية مئات. اليس الله بقادر على ان يخلق الاف من ادم عليه السلام وان يجعل هؤلاء الالاف يتناسلون ايضا، ثم نكون نحن من ذرية هؤلاء الاصول المختلفة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاصل واحد، وجعله اصل التناسل واصل كل هذه كل هؤلاء البشر، ليدلنا ذلك على ان هذا الاصل الواحد لا بد ان يحترم، ولا بد للبشرية ان تتذكر دائما هذا الاصل الواحد، فلا تقوم بينهم العداوات ولا الحزازات ولا الحروب ولا الكوارث. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قوله تعالى وخلق منها زوجها يعطينا اصلا ايضا من الاصول الهامة، وهو ان المرأة من الرجل، وان كرامتها من كرامة الرجل، وانه لا ينبغي ان ينظر اليها نظرة امتهان او احتقار، ولا ينبغي ان ينظر اليها على انها متاع فقط، فليس هذا من الاسلام، وانما ينظر الى المرأة على انها شقيقة الرجل، هي امه، هي اخته، هي عمته، هي خالته، هي زوجته، اذا ينظر اليها هذه النظرة. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ما يسأل عنه، فبعض المفسرين والشراح وقفوا عند هذه الكلمة. بعضهم قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قالوا ان ادم لما نام خلق الله حواء من ضلعه الايسر وهو نائم. وهذا الكلام موجود في الفصل الثاني من فصول سفر التكوين، وهو مروي ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج ما في الضلع اعلاه يعني اللسان، وانك اذا ذهبت تقيمها سترتها وكسرها طلاقها، ولم تتمتع بها الا وبها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. قال بعض المفسرين ان هذا للتشبيه، وذهبوا الى ان خلق منها زوجها يعني من نوعها وجنسها، من نوعها وجنسها، ذهب الى هذا ابو مسلم الاصفهاني ومن وافقه. لكن رد على هؤلاء لانه لو كان صحيحا ما تقولون من ان قوله تعالى خلق منها يعني من جنسها زوجها، يكون معنى هذا ان الله قد خلق نفسين لا نفسا واحدة، خلق نفس ادم وخلق نفس حواء، واذا من هذين الاصلين تناسل البشر. لكن ربنا قال واكد خلقكم من نفس واحدة، اذا هي نفس واحدة اصل هذا البشر، اصل هؤلاء البشر كانت نفسا واحدة وهي نفس ادم، ثم خلق الله من ادم حواء باسلوب ما، سواء اخذ ضلعا من اضلاعه وهو نائم، كيف اخذ الضلع، كيف خلقت حواء من ضلع ادم، هذا غيب لا ندريه، ولسنا بمكلفين على الاطلاق ان نتهجم على الغيب باسلوب لم يأذن به الله، وانما نحن نتأدب مع هذه الغيوب، فنكل علمها الى الله سبحانه، ولكن اسلوبها الى الله سبحانه، لان ربنا ادبنا فقال: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اذا من الادب مع الله ومع ايات الله ان نتوقف، ثم لا نقول في هذا الامر شيئا، لانه علمه وحده وامره وحده. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما من ادم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونساء ايضا كثيرات، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تلاحظون ان الله سبحانه وتعالى قال اولا اتقوا ربكم، ثم قال ثانيا واتقوا الله. اتقوا ربكم واتقوا الله، هل هذه العبارة هي نفس هذه العبارة؟ لقد قلنا وما زلنا نقول انه ليس في القرآن تكرار على الاطلاق، وليس في القرآن لفظ زائد، كما انه ليس في القرآن لفظ ناقص. اذا فكلمة اتقوا ربكم غير كلمة اتقوا الله، هذا شيء وهذا شيء. فما معنى اتقوا ربكم وما معنى اتقوا الله؟ الرب له معنى والاله له معنى اخر. فالرب تفيد معنى المربي، والتربية تكون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتمكين في الأرض، هذه كلها معاني الربوبية. أما الإله فهو المعبود الذي يعبده الناس ويتوجهون إليه بأعمالهم كلها، من صلاة وصيام وزكاة وحج ونسك واستغاثة وحلف ونذر وما شكل ذلك. اذا من هنا نفهم ان قوله تعالى اتقوا ربكم اشارة الى توحيد الربوبية، وان قوله تعالى واتقوا الله اشارة الى توحيد الألوهية. فنحن مطالبون بان نؤمن بان خالقنا واحد، وهذه قضية واضحة مشهورة لم يتوقف عندها القرآن كثيرا. فليس في القرآن الكريم ايات كثيرة تدلل او تبرهن على ان الخالق واحد، انما كل ايات القرآن جاءت للبرهنة على ان المعبود واحد، وانما جيء بتوحيد الربوبية في القرآن الكريم ليكون دليلا على توحيد الألوهية. فالله يقول لنا جميعا: كما ان ربكم الذي خلقكم وسخر لكم الشمس والقمر والارض ورزقكم الحياة واحد، فكذلك يكون معبودكم واحدا. فلا تصرف شيئا من عبادتك او دعائك او تبتلك او نذرك او حلفك لغير الله سبحانه، ولا تنفذ شريعة غير شريعة الله، ولا حكما غير حكم الله سبحانه، فانك ان فعلت تكون قد عبدت غير الله سبحانه. اذا تركيز القرآن كله من اوله الى اخره على توحيد الألوهية، وهو توحيد الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتشريع وما الى ذلك، بحيث ان يكون الله سبحانه وتعالى هو الملجأ والمستعان والمستغاث، وهو الذي يلجأ اليه الخلائق جميعا. فلا يلجأ الناس ابدا الى الموتى ولا الى المقبورين بحجة انهم ينفع لهم او يدفعون لهم او يتوسطون لهم عند الله. فهذا من مواقف توحيد الألوهية الذي يقضي على التوحيد تماما، والذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه، وحذرنا القرآن الكريم ان نقع فيه او نتورط فيه. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. وفي هذه العبارة بعض التفسيرات الصعبة سنتعرض لها بعد الصلاة ان شاء الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. ثم تبدأ الصورة فتعدد بعض الاحكام، وهي صورة من صور الاحكام كشأن القرآن المدني كله. فيغلب على القرآن المدني انه يتعرض للاحكام كثيرة، وهذه السورة فيها كثير من الاحكام، احكام اليتامى، احكام الزواج، احكام الطلاق، احكام تعدد الزوجات، احكام الميراث، احكام كثيرة تعرضت لها هذه الصورة، ثم تعرضت لنظام الحكم، ثم تعرضت لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضت للحروب الإسلامية، ثم تعرضت للمنافقين وحاربت المنافقين، ثم ختمت أيضا كما بدأت بموضوع النساء كما جاء في الآية 76 وبعد 100 وهي الآية الأخيرة من السورة. بدأت السورة في الآية 2 تعرض أول الأحكام، وأول الأحكام خاص باليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ونقف عند كلمة اليتامى، من هو اليتيم؟ اليتيم من بني آدم هو من فقد أباه صغيرا، وهو صغير فقد أباه. واليتم أيضا في الحيوان أو في البهائم، فاليتيم من البهائم من فقد أمه، أما من الآدميين فيتيم من فقد أباه، هكذا تقول معاجم اللغة. وآتوا اليتامى أموالهم، الكلام هنا والخطاب موجه إلى الوصي على اليتيم. وقصة الوصايا على اليتامى قصة عرضها القرآن الكريم، فتعرض القرآن الكريم لموضوع اليتيم في 23 موضعا. فلمن نلاحظ ان هناك صور اشارت الى يتم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كصورة الضحى، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، الم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحسب. ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، لم يكن يتيم الأب فقط، ولكن كان يتيم الأب والأم معه. هذه حكمة، الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يتيما من أجل أن نتعلمها. هناك حكم تتصل بالرسول نفسه حتى لا يكون فضل للناس عليه بتعليمه وتأديبه، وحتى يكون تأديبه كاملا لله سبحانه وتعالى. لكن هناك معنى بشريا عاما ينبغي أن نتعلمه، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الحياة من باب اليتم، وباب اليتم باب يدخله كثير من الناس، حتى إذا وجدوا في الحياة أهينوا لأنهم لا آباء لهم يرشدونهم أو يوجهونهم، ولا آباء لهم يخافهم الناس ويخشونهم، ولذلك نجد المجتمع يتنفر لهم، وبخاصة إذا كان هؤلاء اليتامى لقطاء، أو كان هؤلاء اليتامى من آباء غير شرعيين، إن المجتمع يدين هؤلاء اليتامى اللقطاء، ويدين هؤلاء اليتامى الذين أوجدوا من آباء غير شرعيين، لا يتهمونهم بأنهم أولاد زنا، مع أنه لا علاقة لهم بهذا الموضوع. ما ذنبهم هم؟ ما هي الجريمة التي جناها هذا الطفل البريء حتى نحمله جريمة أب جاهل مجرم وأم جاهلة مجرمة؟ إنه إنسان طاهر كريم عزيز على الله، وينبغي أن يكون كريما وعزيزا على الناس. كذلك الذين يدخلون إلى المجتمع لقطاء، هؤلاء لابد أن يحتضنهم المجتمع ويحنو عليهم، وأن لا يشار إليهم بأصابع الاتهام. إن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحياة من باب اليتم يجعلنا نكون عطوفين ورحماء باليتامى، سواء أكانوا لقطاء أو من آباء غير شرعيين كما نطلق عليهم، فالمجتمع لابد أن يؤويهم. لكن هناك من يريدون أن يحول المجتمع كله إلى يتامى، وهناك من لا يرحمون اليتيم إطلاقا. والله سبحانه وتعالى بين الذين يريدون أن يحولوا المجتمع إلى يتامى، فتكون مسألة الزواج عبارة عن مسألة استفاد، تخرج بعدها أطفال إلى الحياة لا يعرفون أبا ولا أمة. هذا مجتمع له فلسفته وله نظريته التي تسمى احيانا النظرية الشيوعية او الماركسية الى اخره. وهناك نظرة اخرى هو ان يضطهد هؤلاء اليتامى والمساكين. ولذلك نزل الله بهؤلاء في قوله: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الذي يدع اليتيم هو الملحد الكافر الذي لا يؤمن بالله. أرأيت الذي يكذب بالدين، فالذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم ولا يحترم اليتيم ويتهم اليتيم ويتأسف من اليتيم ويتأذى من اليتيم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الكلام موجه إلى أوصياء اليتامى او الى الاوصياء على اليتامى. قال الله لهم: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حينئذ خاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا يعزلون اموالهم من اموال اليتامى واخذوا يجانبون اليتامى. فاليتيم يطبخ له وحده ويجلس ليأكل وحده، والوطي يطبخ وحده ويأكل وحده، إنه يخشى أن تمس طعامه غرفة من مال اليتيم فيكون قد أساء ويكون قد أكل في بطنه نارا. ولذلك أخذوا يعزلون اليتامى. وكان في هذا مضرة باليتامى، لأن اليتيم حينما يطبخ له وحده إما أنه يأكل جميع ما طبخ أو تتبقى فضلة فتفسد وتضيع عليه. كل هذا جعل الصحابة يتساءلون ماذا يفعلون من أجل اليتامى، وجاءت آية سورة البقرة التي تجيب على هذا التساؤل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. إذا قضية المصلح والمفسد قضية يعلمها الله سبحانه، وليس الإفساد في أن تأخذ من اليتيم غرفة طعام أو ملعقة طعام أو لقمة خبز، ليس هذا هو الإفساد. ولكن الإفساد أن تستولي على مال اليتيم أو أن تسرق مال اليتيم أو أن تضم ماله إلى مالك أو أن تحاول استهلاك مال اليتيم بسرعة بحجة أنك تصرف عليه حتى إذا كبر اليتيم لم يجد له مالا وجئت أنت للمجلس الحسي تقول له هذا كشف المصروفات وكل هذا صرف على اليتيم بحيث تلزمه بهذا. إن الآية الثانية من سورة النساء تقول: وآتوا اليتامى أموالهم. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم يعني أعطوا اليتامى أموالهم، لكننا قلنا إن اليتيم لا يطلق إلا على الصغير الذي فقد أباه من بني آدم، فكيف نعطي المال للصغار وهم غير راشدين؟ إن قوله تعالى وآتوا اليتامى يعني الذين تخطوا مرحلة اليتم، فهو كما يقولون مجاز مرسل على قدره اعتبار ما كان. فقوله تعالى فألقي السحرة سجدا، فالذين سجدوا ليسوا هم السحرة، انتهى السحر، أصبحوا طاهرين من السحر، أصبحوا مؤمنين، لكن الله أطلق عليهم السحرة باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. تقول الآية الثالثة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. في هذه الآية عدة أسئلة. السؤال الأول، وقد شغل هذا السؤال عروة بن الزبير رضي الله عنه، ما هي العلاقة بين قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هذا جزء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث أربعة، ما علاقة هذه الجملة بهذه الجملة وهذه الجملة من واد وهذه الجملة من واد آخر؟ ولذلك حملها عروة بن الزبير الى خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها: يا خالة، ما معنى هذه الآية؟ وتتحدث عائشة العالمة الجميلة الفاهمة فتقول: كان وصي اليتيم او الولي على اليتيم تكون عنده اليتيمة، وطبعا هذا الولي لا يكون قريبا لها من المحرمين عليها، تكون في حجره اليتيمة فيعجبه مالها، مالها كثير، لكنه لا يرتضي جمالها، لكن جمالها قليل، فيقول: أتزوجها لأستولي على مالها، فلا يخرج المال من يدي. ثم هو لا يرتضي جمالها فيمسكها على هون ويذلها. فنزلت هذه الآية. ثم تقول أمنا عائشة وفي الآية 27 بعد 100 من سورة النساء شبيه لها، وهي قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن وما ملكت أيمانكم، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب من يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن. قالت: ان هذه الايه كهذه الايه. اذا فقول الله تعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اليتيمه التي تكون في حجرك وتحت ولايتك ووصايتك وانت لا ترغب في جمالها، واذا تزوجتها لم تحسن اليها، اذا ابتعد عنها، فالنساء غيرها كثير، وتزوج بعيدا عن هذه المرأة بالذات وتخير، فالله قد احل لك ان تتزوج اثنتين او ثلاثا او اربعة. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. قوله تعالى: ما طاب لكم من النساء، لم يقل من طاب لكم من النساء، ومن لما يعقل، والنساء يعقلن من غير شك، وانما عبر بما، لان اساس الزواج صفات، فالرجل يتزوج صفة، يتزوج هذه المرأة لانها عاقلة او لانها ذات دين او لانها جميلة او لانها حسيبة او لانها نسيبة. اذا فالزواج اساسه صفات، ان تكون بك او ان تكون طيب الى اخره. ولذلك قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهم بعض الناس من هذا، بعض الناس وقفوا امام هذه الايات حوارى، بعضهم حرم تعدد الزوجات وقال انه ليس في القرآن تعدد الزوجات، وقالوا كلاما مضحكا، قالوا ان قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع مقيد بالعدل، بدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وفي الآية 129 من سورة النساء يقول الله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالصقوا الآيتين وقرأوهما هكذا: فإن خفتم ألا تقسطوا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تتزوجوا إلا واحدة. لو أن هذا الكلام قاله بشر عادل لكان إنسانا لا يبين الكتابة ولا القراءة، فضلا أن يقوله الله في كتابه المعجم. إنهم يتصورون أن الكلام هكذا: أبحت لكم تعدد الزوجات إذا عدلتم، لكنكم لم تعدلوا فلا تعدد للزوجات. هل يمكن أن يقول هذا الكلام إنسان عاقل فضلا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ إلا العدل في الآية الأولى غير العدل في الآية الثانية. فالعدل في الآية الأولى هو العدل في القسم والمبيت وفي الأمور التي يطيقها الإنسان، وهي التي استغفر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يقسم بين نسائه بالسوية، لكنه كان يحب عائشة أكثر، فكان يقول لربه: اللهم هذا قسمي فيما املك، استغفرك لما لا املك. الحب انا لا املكه، فالقلوب بين اصبعين من اصابعي. اذا العزم في الايه الاولى المقصود به العزم في القسمه، اما العزم في الايه التاسعه والعشرين بعد المئه وهو قوله تعالى: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فالمقصود به العزم في الحب بدليل ما بعدها: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. لا تميلوا كل الميل، والميل عمل من اعمال القلب، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. اذا المقصود بالعزم هنا العزم في الحب، وهذا غير مستطاع بين النساء، لان القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يفرجها كيف يشاء. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وفهم بعض الناس ايضا كالشيعة ومن على شاكلتهم ان قوله مثنى وثلاث ورباع ان الحلال من النساء تسعة، اثنين وثلاثة واربعة، فيكون المجموع تسعة. وفهم البعض الاخر ان المباح من الزواج ثمانية عشر، تدل بمثنى يعني اثنين اثنين، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني اربعة اربعة، فيكون المجموع ثمانية عشر. ولو انهم نظروا الى مدلول اللفظ اكثر لعلموا ان الجميع مباح للجميع. وهذا كلام كارث. واستدلوا في كلامهم بان الرسول تزوج تسعا، فيكون الناس جميعا يتزوجون تسعا. وسنبين رأي موقف الاسلام من تعدد الزوجات بعد الصلاة ان شاء الله رب العالمين. ربنا
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قلت إن قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيه ما ينبغي أن نقف عنده. اختلف المفسرون في إعراب كلمة الأرحام، بعضهم أعربها بالفاد النص والأرحام، وإذا تكون معطوف على الله اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، والبعض الآخر أعربها بالجر والأرحام اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون به وبالأرحام، فيكون معطوف على الضمير في به. هذا كلام متصل باللغة العربية لكن له اتصال بحديثنا، واتصال وثيق. ذلك أننا لو أعرضنا بالنص وقلنا اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، فالرحم لا تتقى، إنما الذي يتقى الله وحده. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ قالوا ولماذا نقدر الفعل قبلها اتقوا، ولماذا لا نقدر فعلا آخر ننصبه عليه وتكون منصوبة على ما يسمى في النحو بالإغراء، فيكون الكلام اتقوا الله الذي تساءلون به واحفظوا الأرحام أو صلوا الأرحام، والأرحام يعني صلوا الأرحام واحفظوا الأرحام. وإنما الذي دفعهم إلى هذا التقدير هو استحالة أن تكون التقوى لغير الله سبحانه، فالتقوى لا تكون إلا لله، أما الأرحام فإنها توصل. هذه قراءة من قرأ بالنص. أما قراءة من قرأ بالجر ففيها إشكال آخر. الذي تساءلون به، تساءلون به والأرحام، أنا أسألك بالله، أقول لك بالله عليك أن تفعل كذا، هذا قسم، والله تعمل كذا،
هل يحل لي ان اقول لك وحياك ابويا تعمل كذا واحلفك بالرحم؟ طيب الآية بتعطي هذا المعنى، تساءلون به والأرحام، يعني أنتم تتساءلون بالله وتتساءلون بالأرحام أيضا. قال المفسرون في دفع هذا الإشكال إن الباء هنا ليست للقسم، وإنما هي للسببية. حروف القسم معروفة إنها ثلاثة، الواو والباء والتاء، تقول والله وبالله وتالله، كقوله تعالى تالله لأزيدن أصنامكم. هل الباء هنا تساءلون به والأرحام، الباء في به باء القسم؟ لا، قال لك باء السبب، يعني تتساءلون بسببه، يعني أنا أقول لك إن الله أمرك بالعدل حينما أراك مقدم على ظلم، أقول لك أذكرك إن الله أمرك بالعدل، فأنا أحدثك عن الله لأرقق قلبك بسبب ذكر الله. ومن الأمور التي أرقق بها قلبك أيضا أنك حينما تريد أن تظلمني وأنا أبوك أقول لك اتق الله في أبوتي أنا أبوك، فأنا أذكرك بأبوتي لتكون سببا في تراجعك عن الظلم، او اذكرك باخوتي انا اخوك ليكون ذلك راجعا لك عن الظلم، او اذكرك باي قرابة بيني وبينك. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. وقد سبق ان شرحنا هذه الآية واستفضنا في شرح هذه الآية، لكن الناس ماذا؟ ما زالوا يبدئون ويعيدون ويخلطون في فهم هذه الآية. يكتبوها على القبور، تروح تلاقيها موجودة في قبر الحسين أو قبر السيد البدوي أو قبر كذا، مكتوب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني إيه يا جهلة؟ يعني تروح تطوف في قبر الحسين وتبوس الأعتاب وتأدي بالنذور؟ جاء كلام يقول القرآن؟ قال القرآن كده، كذابين. ما قال القرآن هذا الكلام، الآية مكية أيها الناس، الآية نزلت في مكة أيها الناس، أبي ما يتولد الحسن والحسين، ما كانش لا تولد الحسن ولا الحسين، ولكن علي اتجوز فاطمة أساسا، حصل كان علي لسه طفل، لأن الرسول هاجر من مكة وعلي طفل، والآية مكية. إذا أي قرابة كان يوصي بها النبي، وبعدين تعالى هم كانوا متوصيين بالقوة لكن يتوصوا بقرايبه، بقى هم بيضربوه وبيأذوه ويقول لهم انا عاوزكم تاخدوا بالكم من قرايبي، هم خدوا بالهم منك انت؟ امال يبقى معنى ايه؟ بقول لهم يا جماعة ده انتوا العرب، انتم قريش، وتعرفون القرابة والجيرة، الجار بيحمي جاره والقريب بيحمي قريبه والاخ بيدافع عن اخوه، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. لكن لماذا تفعلون بي هذا يا ابا لهب؟ يا عمي ده انت عمي، ليه ما بتدافعش عن ابن اخوه؟ طب انت ما انتش مؤمن بيا، طب كيف موقف محايد على الاقل؟ لا تنسى انني ابن اخيك، اخوك الذي مات قبل ان يرى وجه ابنه، على الاقل يا ابا لهب في موقف الانسان المجامل زي العباس مثلا او غيره وقفوا موقف محايد، فقف انت ايضا محايدا، ولا تكن انت اول من ينطق بالهجر ثم يقف ويقول للرسول الهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، واول من يهاجم الرسول وابو لهب. فينزل قول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. اذا هؤلاء الذين هجروا القرابه وقطعوا الارحام الله سبحانه وتعالى لعنهم وتهددهم. اذا قوله تعالى في الايه المكيه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، يعني الا ان تدافعوا عني وتحموني حتى ابلغ كلمات ربي، لاني منكم ولأني قريبكم ولأني لطيف بكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. موضوع تعدد الزوجات من الموضوعات التي وجهت إلى الإسلام كاتهام، والذين اتهموا الإسلام بتعدد الزوجات صادقون ومخطئون في وقت واحد. إنهم نظروا إلى المسلمين وأسلوب تعاملهم بهذه الشريعة فوجدوه أسلوبا غلطا خطأ. تعدد الزوجات لمجرد الشهوة، تعدد الزوجات لمجرد المزاج الشخصي، تعدد الزوجات لاقتناص اموال من زوجة كبيرة او شيء يروح يتجوزها علشان يسرق مالها. كل هذا رأوه فقالوا ان الذي دفع المسلمين الى فعل هذا انما هو الاسلام، وكذبوا. لكن هل يمكن ان اقول للمستشرق الامريكي او الاوروبي راجع القرآن وراجع السنة حتى تحكم على الاسلام؟ ان هؤلاء المستشرقين وتلامذتهم من المستغربين يحكمون على الاسلام من خلال المسلمين، وقد درسوا فعلا حالات تعدد الزوجات الموجودة في احصائيات وزارة العدل والتي قدمت في شأنها قضايا امام القضاء ما يسمى بقضاء الاحوال الشخصية، فوجد ان عدد تعدد الزوجات او القضايا الموجودة في تعدد الزوجات كلها قضايا كان اساسها النزوة الشخصية، والذي عدد كان يقصد النزوة الشخصية او الرغبات الشخصية. اننا نبرئ الاسلام من هذا، لم يقل الاسلام عددوا الزوجات من اجل نزوة شخصية، انما حينما قال الاسلام بمبدأ تعدد الزوجات اعتبره حلا لمشاكل لا يمكن ان تحل الا به. هناك مشاكل تعتري الانسان لا يمكن ان تحل الا بتعدد الزوجات. اضرب لكم بعض الامثال واترك الامثال الاخرى لتجاربكم الشخصية ولملاحظاتكم الشخصية. من هذه الامور رجل متزوج بامرأة لم تنجب له، هي لا تنجب، امامه حل من اثنين، اما ان نقول له ابقي عليها ثم لا تنجب والولد قرة عين، او نقول له طلقها ثم تزوج. اما الحل الاول فنكون فيه قد ظلمناه، واما الحل الثاني فنكون به قد ظلمناها هي. ما ضر لو انه تزوج باخرى ثم ظلت هذه تعيش معززة مكرمة؟ لا تقول انها ستتضايق وستتألم، ان هذه انانية من غير شك. اذا كنتم تحافظون على شعورها الى هذا الحد فلماذا لا تحافظون ايضا على شعور الرجل الذي سيعيش بلا ذرية على الاطلاق؟ اذا هما مشكلتان متكافئتان، الاسلام امره ان يتزوج باخرى او اباح له ان يتزوج باخرى بحيث يعدل بين الاثنتين فلا يميل مع هذه الجديدة عن القديمة، او يحترم اولادها او يحبها لاجل اولادها او مثل هذه الامور. فكل هذه امور مرفوضة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الذي يتزوج اثنتين ثم لا يعدل بينهما يجيء يوم القيامة وشقه مات. هذه صورة. صورة اخرى، رجل سوداوي المزاج او بعبارة اصرح شهواني ثم تزوج امرأة وصلت الى حد الفتور الجنسي، كافرة لا تريد هذه المسألة، هو يدعوها فتتأذى عليه او مرضت، مصيبة بمرض او كانت تكبره في السن او انتهت جنسيا، ومعروف ان سن المرأة الجنسي على النصف تقريبا من سن الرجل الجنسي. فنفترض انها انتهت جنسيا او مرضت او شيء من هذا القبيل، انا اقول له لقد اكلت زهرة شبابها وحياتها، اتركها تخرج مريضة تذهب الى بيت ابيها او تغور ثم تزوج باخرى، ام نقول له ابكي عليها وتزوج باخرى؟ لم يبقى هناك الا حل ثالث، ان نقول له او ان نطلق له الحبل على الغارب ونقول له السفاح خير من النكاح، انه من الخير له ولها ان يتزوج باخرى بالشروط التي حددها الله سبحانه وتعالى. والصور كثيرة لو رحنا نعددها لفاتنا الحصر ولضاق بنا الوقت، لكن هناك صوت رفع بالزمان الاخير، وهذا هو الزمان الاخير. هذا الصوت الذي رفع يقول: لماذا تعددون الزوجات اذا كنتم تبيحون للرجل ان يعدد الزوجات فابيح للزوجة ايضا ان تعدد الازواج؟ ورد كاتب امريكي فقال: اننا لو جعلنا 100 امرأة او جعلنا رجلا واحدا يعاشر 100 امرأة لمدة عام فانه يجوز، او ان النتيجة تعطينا انه يجوز ان ينجبوا 100 طفل بعد عام واحد. يعني لو ان واحد اتجوز 100 قعد معهم سنة هينجب لنا في اخر السنة 100. لكن لو ان امرأة واحدة تزوجت 100 رجل لكان المنتظر ان يجيء ولد واحد مشكوك في نسبه ومشكوك في وجوده ايضا في اخر العام. اذا تعدد الزوجات اساس للنسل وللتكاثر ولعمارة الحياة، لكن تعدد الازواج اساس لخراب العالم. فالله حينما اباح تعدد الزوجات انما كان ذلك من اجل عمار العالم، ولو ان الموضوع عكس لكان فيه خراب العالم. هكذا تكلم واحد امريكي. يقولون ايضا النساء، يقولوا الرجال ظلمة يتزوجون ويكثرون. الراجل بيتجوز راجل ولا بيتجوز امرأة؟ الرجال يتزوجون نساء. فلو ان النساء عقلوا المسألة لقالوا النساء ظالمات، لان المرأة تتزوج رجلا متزوجا. يتجوز واحد يتجوز اثنين، لماذا توجه التهمة للرجل فقط؟ الرجل اللي بيتجوز اثنين قولوا انت مجرم، ليه اتجوز اثنين؟ طب المرأة الثانية مش مجرمة ليه؟ اتجوزت واحد متجوز ليه؟ بقى تتجوزه وهي متجوز وعارفة، ولا كان خب عليها؟ لا عارفة كويس، فلأنها كانت تعلم وهو في حالة الزواج وكان على استقامة كاملة مع الدكتور، وأخذت تبث الفتن وتضر رجله إلى أن أخذته منها. ولا يقف خطأ المرأة عند هذا الحد، فاننا نجد ان بعض النساء بيعملوا عملية اخرى، يا ريت الامر بيقف عند تعدد الزوجات، ولكن للطلاق ايضا يطلقها ويتجوز اللي هي اغرته. وهذا كله يحدث ونراه، لكن الرجل دائما هو المجرم والرجل دائما هو المتهم. ان الاسلام اباح تعدد الزوجات كحل لمشاكل تعتري الانسان، فالذين يستهينون بهذا الموضوع يخطئون كثيرا. ولذلك فاننا اذا كنا نلوم الذين يهاجمون تعدد الزوجات، فاننا نلوم ايضا الذين يسرفون في فهم هذه الشريعة وفي تعدد الزوجات، وبخاصة في هذا المجتمع، المجتمع الذي فقد دينه وفقد اخلاقه. مجتمع بينشأ فيه الاطفال متعادين، مجتمع الرجال لا يعدلون بين زوجاتهم، لا يعدل مع زوجة واحدة فما بالك مع مجموعة من الزوجات. يظلمون في الميراث ويظلمون في تفضيل الأولاد ويخرج مجتمع اب واحد واولاد متعادين، حتى رأينا ان بعض الاولاد يقتلون الاباء وبعض الاباء يقتلون الاولاد، وكان السبب هو تعدد الزوجات او استعمال تعدد الزوجات استعمالا سيئا. المسؤول هم هؤلاء الناس وليس الاسلام. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. ان خفتم الا تعدلوا، ما قالش ان تأسستم الا تعدلوا. اذا كنت تخاف تشك لا تتأكد انك عادل فيحرم عليك ان تتزوج باخرى، انما اذا كنت متأكدا انك رجل عادل وستعدل حتما فانه يحل لك. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم، ملكت ايمانكم لما الارقاء الاماء. ذهب بعض علماء الشريعة الى انه يباح للرجل من الاماء ما شاء، وذهب بعض علماء السلف الى انه محدد ايضا من الاماء الا يتزوج اكثر من الاول، لا يتسرى باكثر من العدد الذي حدده الله وهو اربعة. هنا سؤال، لماذا يقف تعدد الزوجات بنا الى حد اربعة بينما الرسول عدد اكثر؟ اليس الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة؟ الم يقل من رغب عن سنتي فليس مني؟ ليس كل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم امر يجب اتباعه فيه؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصيات، منها زوجاته صلى الله عليه وسلم، فهذه خصوصية خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يحل تقليده فيها. مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا، كلمة تعولوا يعني تكثر عيالكم، عندك عيال كتير، جوزت أربعة، جابوا كتير إلى آخره. لكن التفسير الأقوى والمتناسب مع صدر الآية ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تظلموا، فالعول هو الميل والظلم، فأربعة كفاية عليك، لأن العدد لو زاد عن هذا كنت ظالما وكنت مظنة الظلم. ذلك أدنى ألا تعولوا. أما الآية الرابعة فيقول الله فيها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في هذه الآية عدة نقاط نحب أن نوضحها. النقطة الأولى، وآتوا النساء صدقاتهن. الصداق يعطى للمرأة ليس لأبيها ولا لأخيها، هو ملكها هي. آتوا النساء صدقاتهن. هل الكلام وجه إلى الزوج أو إلى ولي أمر المرأة؟ قولان، وقال الشافعي رضي الله عنه والقولان نأخذ بهما، لأن من رأي الشافعي أن المشترك اللفظي يؤخذ بجميع معانيه. إذن وآتوا النساء صدقاتهن، تحذير للزوج أن يعطيها المهر، وتعليم لأبيها لا يستولي على المهر منها. وآتوا النساء صدقاتهن. الملاحظة الثانية، أن في هذا فرض للصداق. الصداق فرض وإعطاؤه فرض. آتوا النساء صدقاتهن. الزواج بدون صداق باطل. وهناك زواج في الجاهلية كان اسمه زواج الصغار. زواج الصغار، وربما يكون موجودا في زمننا هذا، من يدري. اقول لك ازوجك اختي، وتقول لي وانا ازوجك اختي. فنتبادل، انا اعطيك اختي وانت تعطيني اختك، ولا تضحك على الاطلاق. جدي، هذا الاسلوب اسمه جواب الصغار، وهو من نكاح الجاهلية الذي نهى عنه الاسلام. اذا هذا نوع باطل من الزواج، لا يصح ولا يحل مطلقا. وقت النساء صدقاتهن والصداق، بعض الفقهاء قال انه ثمن البضة وهو عورة المرأة، هذا كلام باطل ولا معنى له. انما الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني هدية وهدية. اذا الصداق هدية، تحديد الصداق او المبالغة فيه ليس من الإسلام، لانه ما دام الصداق هدية فالهدية على قدر مهديها. ثم ان الهدية لا تكون ثمنا لشيء، لا اقول ان هذه الهدية ثمن لكذا، فالله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان صدنا لكم عن شيء منه نفسا، لو ان المرأة تنازلت لزوجها عن شيء من صداقها فهي حرة تفعل ما تشاء. لكن السلف قالوا انه يجوز للزوجة ان تتنازل لزوجها عن شيء من الصداق بعد قبضه، على شرط ان لا يستغرق التنازل المهر كله. يعني مش من حقها اذا كان مهرها 200 جنيه ما تقوليش انا متنزلك على 200 كلهم، لا بعضه. ليه؟ لان الآية بتقول فان تبن لكم عن شيء منه ومن التبعيض، اذا جزء منه. وهذا التنازل مشروط لان تكون النفس طيبة. فان تبن لكم عن شيء منه، طابت النفسها بحيث ان لا يقهرها على هذا او يجبرها او يستغل حياءها، قد تخجل فيستغل هو ذلك الحياء الذي وقعت فيه. مكتوب، واحب ان اوضح نقطة تغيب على كل الناس، هو ان اي شيء يؤخذ بالحياء فهو حرام. خد بالك من هذه القاعدة، لان مش هقول 19 ناس، كل الناس واقعين في هذا. انت تستغل حيائي فتعقد معي صفقة وانا خجلان وانت تعلم هذا. استغلال الحياء في اي عمل حرام. اي مال تأخذه مني عن طريق استغلال حيائي فهو حرام، كالسرقة تماما. واضح؟ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم ما اخذ بسيف الحياء، كل ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. اي مال يؤخذ بسيف الحياء احرجت، لاجل اخذ منك هدية معينة، اخذلك علشان استولي منك على مال معين، هذا العمل نفسه حرام وجريمة ولا يفعله مسلم. كل ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. اذا لو انك استغللت سيف الحياء مع زوجتك حتى سمحت لك بشيء من مالها فهو حرام. قوله تعالى فان تبن لكم عن شيء منه نفسا طابت نفسها، لا تقل لما الظاهر والله يتولى السرائر. انت تعرف اذا كانت امرأتك راضية او كارهة، هذا شيء انت تعرفه، فلا تحاول ان تستغلها باسلوب من الاساليب لتأخذ شيئا من مالها، سواء اكان هذا المال من صداقها او من غيره. وهنا انبه الى حقيقة تغيب عن الكثيرين، ان الزوج يتصور انه مالك لزوجته وانها وما ملكت يداها ملكه، هذا خطأ. ليس من حق الزوج ان يتصرف في مرتب زوجته، وليس من حق الزوج ان يتصرف في مال زوجته بغير رضاها وطيب نفسها. طيب نفسها، فان لم تكن طيبة النفس او كانت مكرهة ثم اكل منه فهو حرام. بيجوا يختلفوا على المرتبات، بدعه اخر الزمان، هو لها مرتب وهو له مرتب. سيادته فقد القوام على البيت، هو يتصور انه بمرتبه ومرتبها يفتحون افتحان بيتا، ده التصور الذي وقع في عقولنا. لا يا اخي، بمرتبك وحدك يفتح البيت، اما هي فلا علاقة لها، تحدث الخلافات، هو يريد ان يقتنص ما لا، يريد ان تكون شريكة في الامور، بحيث ان هذه اصبحت مسألة عادية ومجربة، اصبحت مسألة عادية والخلافات يومية حول هذا الموضوع. ان الله قال ان للرجل القوامة، لماذا؟ لما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هيقول له ما انا موظفة ليه؟ والله ما اعرفش. امال بتروح الصبح تاخد سندوتشات وتنزل بالفجر راح عليه؟ ما اعرف. امال بتروح تزاحم في الاتوبيسات وترجع ليه؟ ما اعرف. كل هذا لا اعرفه. وعبد الله بن عباس قال: ان كان في كتاب الله فقد بين كتاب الله، وان كان في سنه رسول الله فقد بينت سنه رسول الله، وان كان من عند انفسكم فليست لنا طاقه بكل ما تحدثون. انتم عقدتموها حلوها بمعرفتكم. فان سبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كلوه. طبعا ليس كل المال يؤكل، لان الفلوس اللي هتديها لك هتروح تجيب بعضها اكل، بعضها ملابس، جايز بعضها تصرفه في بناية عمارة. لكن لماذا عبر بالاكل؟ لانه اساس الانفاق. الاساس الاول، المهمة الاولى للانفاق هو الاكل الضرورة. ثم قال هنيئا، ومعنى هنيئا ومعنى بريئا، هنيئا ان تجد مرزاقه الذين هم في سبيل ما زاد شعورا ان يفتح القلم. هذا في حد ذاته الله مذاق خاص. انسان ذات الحلال غير انسان ذات الحرام. انسان ذات الحلال هو المذاق سلبي. الله يدعو له ان يكون ما ياكله من حلال مذاقه طيبا مريئا، عواقبه طيبة ايضا، عواقبه طيبة. تأكل هذا الطعام ولا تذهب الى الدكتور. كثير من الناس يأكلون لا يتمتعون معهم لقود كثيرة جمعوها من حرام او من حلال، لكنهم ينفقون هذه الاموال في المستشفيات وعند الاطباء وفي المصائب لا تنتهي وامراض وقيام. تأكل اللقمة، هذه اللقمة التي تأكلها لا تدري أنا وأنت نجلس على الطعام، نجلس على مائدة واحدة عشرة، ويأكلون خمسة واحدة، خمس واحد. بعضهم أكل هذا الطعام فقوي بدنه واشتد، بعضهم أكل هذا الطعام نفسه فجسمه سخن، بعضهم اكل هذا الطعام فبلغ سيان وتقلى، بعضهم كل هذا الطعام بلا سكر. الطعام واحد واكله مجموعه من الناس، فلماذا فعل بهم هذا؟ لان المساله ليست في الطعام وانما في بركه الله في الطعام. فان شاء بارك الله وان شاء سلب البركه منه فيعود رفقا ويعود مرضا ويعود وباء. ولذلك قال الله: كلوه اذا كان حلالا، كلوه هنيئا تجدون مذاقه سائغا مريئا تكون عواقبه حسنه وطيبه. ولهذا تنتهي الايه الرابعه، وبها ينتهي درس الليل. اقول قولي هذا واستغفر الله.